هذا والشريط 59 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 19 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأربعاء 13 من صفر سنة 21 و400 من الهجرة، الموافق 17 من مايو سنة 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب ببندار، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال حدثني أبو التياح واسمه يزيد بن حميد عن أنس ابن مالك خادم نبينا صلوات الله وسلامه عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله ولا تعسروا، الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيدا. وقال النووي: لو اقتصر على يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرا. فقال ولا تعسروا لنفي التعسير في جميع الأحوال، وكذا القول في عطفه عليه ولا تنفروا. وأيضا فإن المقام مقام الإطناب لا الإيجاد. هذا كلام جيد، وإن كان الأمر بالتيسير يقتضي النهي عن التعسير، والأمر بالتبشير يقتضي النهي عن التنفير، ولكن هذا للتأكيد ولبيان ما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله من أنه لو اقتصر على الأمر بالتيسير لصدق على من يسر ولو مرة، فيقول قد يسرت، لكن لما أمر ثم نهى عن الضد دل على أنه مأمور بالتيسير دائما وأبدا، ومنهي عن التعسير دائما وأبدا. فالدين كله يؤمر فيه بالتيسير وينهى فيه عن التعسير، ويؤمر فيه بالتبشير وينهى فيه عن التنفير. وكما سبق في بعض المجالس القول بأن اليسر من علامات الحق وأن العسر من علامات الباطل. فمن علامات الحق يسره وسهولته وبساطته وسماحته، ومن علامات الباطل عسره وتعقيده. وتكلفه وتنطعه، فهذه علامة كافية لمن أراد الحق وطلبه وتجنب الباطل وهرب منه، وهذه صفة الدين كما قلنا من ألفه إلى يائه. فالتوحيد يسر والشرك عسر. فالتوحيد إخلاص العبادة لله وهو الصراط المستقيم، ما أيسره على الفطر وما أحبه إلى النفوس السليمة وما أقصره وأقربه من طريق. أما الشرك فانظر ما فيه من التشتيت، وانظر ما فيه من توزيع النية والقصد، فأيهما هو اليسر وأيهما هو العسر. فالمشرك ممزق، قصده موزع، ليس له وجهة معينة واضحة، بل هو مشتت بين معبودات كثيرة تتنازعه، يخاف من هذه مرة ومن هذه مرة، ويميل إلى هذه مرة وإلى تلك مرة، فهو مشتت كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالمشرك ممزق مشتت تتنازعه أهواؤه ومعبوداته الباطلة، أما الموحد فإنه موجه القصد، ليس له إلا قصد واحد، كل ما في قلبه من المشاعر متوجه إلى الإله الواحد الحق. فما أيسر هذا التوحيد وما أعثر ذلك الشرك. وهكذا الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهكذا سائر الطاعات حتى نصل إلى إماطة الأذى عن الطريق. أيهما اليسر وأيهما العسر؟ طريق يلقى فيها الأشواك والزجاج وقشور الفاكهة والأحجار، ما أعثر هذه الطريق وما أصعب السير فيها. طريق من مر بها من الناس يزيل ما فيها من العوائق والأذى، طريق سهلة تمحى. فالمؤمنون أينما عاشوا تجدهم على هذا الخلق العالي الذي ييسر لهم أمور حياتهم، وكلما تخلوا عن الإيمان كلما عثرت عليهم الأمور وتعقدت، وكلما اقتربوا من الشرك كذلك، وكلما اقتربوا من التوحيد والإيمان كلما كانوا أفضل الناس وأطهر الناس وأسمح الناس وأيسر الناس حياة، وهكذا وإن كانت إمكاناتهم قليلة. فطهارتهم تبدأ من القلوب وتنتهي بإماطة الأذى عن الطريق، تطهير القلب من الشرك وأدران الإلحاد والوثنية، تطهير البدن من النجس ومن الخبث ومن الذنوب ومن الخطايا، وهكذا دين يقوم على الطهارة والنظافة والسماحة، دين يقوم على الطهر وعلى اليسر وعلى الفطرة، والضد بضده والعكس بالعكس، وهكذا. فيسروا من التوحيد إلى إماطة الأذى على الطريق، يسر كل الدين يسر، ولا تعسروا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكما أراد بنا أمرنا، كما أراد بنا اليسر أمرنا أن نيسر. والمؤمن الصادق ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما. وأما أهل الباطل من المشركين وأشباههم وأهل البدع والباطل، فما خير أحدهم بين أمرين إلا اختار أعسرهما وأعقدهما، بل بعضهم يعتبر التعقيد صفة يمدح بها، يعتبر التعقيد صفة يمدح بها، يعتبر التنطع صفة يزكى بها. وسبحان الله، ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتكلف لا في منطقه ولا في أفعاله ولا في هديه ولا في أخلاقه ولا في صلاته، تجده يوصف بأنه كان أخف الناس صلاة في تمام. واسمع لهذا الكلام وحاول أن تفهم هذا الهدي العجيب، كيف يكون أخف الناس صلاة وفي نفس الوقت في تمام؟ ليست صلاته ناقص، ليست نقرا كنقر الغراب، لا، لكنه لا يتكلف في صلاته كتكلف المتكلفين، لا يتنطع في أفعاله، صلاته سمحة سهلة ميسرة، لا تعقيد فيها ولا تكلف ولا تنطع، لا يبقى يهز دماغه كهؤلاء المدعين للخشوع، أو يهز نفسه وهو يصلي كهؤلاء الذين يراؤون الناس، ولا يسبل عينيه كما يقال، أو يطأطئ دماغه ويضع ذقنه على صدره كما يفعل بعض المتكلفين، وهكذا لا يتمايل وهو يصلي يمينا وشمالا، ولا يسجد ويركع كسجود وركوع المتماوت الضعيف، بل صلاته صلاة كلها تمكن، الركوع فيه تمكن، السجود فيه صلاة الرجال، صلاة فيها رجولة ويسر، ليس فيها تماوت، ليس فيها خنوع، ليس فيها تضعف وتكسر، لا، لا يتكلف ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فهو متماسك الأعضاء حال ركوعه وحال سجوده. وليس الخشوع بأن يتماوت الإنسان وأن يكسر عنقه أو يثني رقبته، ليس هذا هو الخشوع، ليس هذا هو الخشوع. وصف نظره بأنه إلى محل السجود، ولم توصف عنقه بأنها مطأطأة أو منكسرة، لا، ليس هذا مما يتكلفه صلوات الله وسلامه عليه. الدين كله يقوم على هذا التيسير، وهكذا إني أصلي وأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، لا يعرف هذه الطرق الانفعالية الحماسية العاطفية، هديه كله من أوله إلى آخره يسر. فأمرنا الله فأراد الله اليسر وأمرنا به، ولا يريد العسر ونهانا عنه سبحانه وتعالى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ليست الدعوة إلى التوحيد تنفيرا فضلا عن أن تكون تفجيرا فضلا عن أن تكون تكفيرا، لا يمكن، دعوة إلى التوحيد دعوة تبشير، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدخلوا الجنة، دعوة قائمة على التبشير. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه بشير ونذير، لم يوصف بأنه نذير بشير، بل بشير نذير. وهكذا يقدم دائما الرجاء، والرحمة تغلب الغضب والعذاب، نعم الله عز وجل غفور رحيم وشديد العقاب، ولكن رحمته سبحانه سبقت وغلبت غضبه. ورحمته وصفت بأنها وسعت كل شيء، وغضبه لم يوصف بأنه وسع كل شيء. فالتبشير لا بد منه، وبخاصة في مقام الدعوة، رسلا مبشرين ومنذرين، ولم يقل رسلا منذرين ومبشرين، فالبشارة مقدمة، الرجاء يقدم. ولا يعني أن المؤمن يفقد توازنه في هذا الباب، ولكن المقام مقام دعوة، فمقام الدعوة يقتضي التبشير، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، وهذا فرعون من أعتى العتاة ومن أطغى الطغاة، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بل نبييه موسى وهارون عليهما السلام أن يغلظا له القول، بل أمرهما أن يقولا له قولا لينا، وعلل ذلك سبحانه بأنه لعله، والله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، ولكن ليعلم الدعاء كيف تكون دعوته. فهذا الميؤوس منه أمر الله سبحانه نبييه موسى وهارون عليهما السلام أن يقول له قولا لينا، وهو سبحانه يعلم أن هذا الرجل لن يتذكر ولن يخشى، ومع ذلك أمرهما بهذا الأمر: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فعندما توجه الدعوة إلى معين تكون باللين، وتكون بالرفق، وتكون بالموعظة الحسنة، وعندما توجه الدعوة إلى النوع يمكن أن تشتمل على شيء من الغلظة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا جهاد نوع وليس موجها إلى شخص بعينه، فليس فيه خطاب لعبد الله ابن أبي ابن سلول، ليس فيه خطاب لزيد أو عبيد، ليس فيه خطاب لأبي لهب ولا لأبي جهل، ليس خطابا موجها لشخص، إنما هذا نوع. فيوصف الكفار بأوصافهم ويتوعدون بالنار، ويوصف المنافقون بأوصافهم ويتوعدون بالنار. أما معاملة المنافق المعين فكان صلى الله عليه وسلم يلين لهم القول ويتألفهم ويحاول أن يتجنب شرورهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ينبغي أن نتعلم. فهذا عنوان لهذه الدعوة، عنوان يشمل الدعوة كلها: يسروا ولا تعسروا، وبشروا. دعوة الإسلام، دعوة الأنبياء، تقوم على التبشير، لا تقوم على التنفير، تقوم على مراعاة أحوال الناس. إذا وجدت كلمة تصد الناس عن الحق فلا داعي لذكرها، فيمكنك أن تقول بدلا منها كلمة ترغبهم في الحق. ثم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. فليس هذا الإنسان المدعو مهما كان ليس أعتى من فرعون ولا أطغى من فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله سبحانه جعل وظيفة الدعاء التذكير والتبشير فقط: تذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالشاهد أن التبشير عنوان عام لهذا الدين، فعلى الداعي إلى الله أن يتخير الكلمات التي ترغب الناس في الخير، وأن يختار العبارات التي تبشرهم وتحثهم على قبول الحق. يمكنك أن تصف المعنى الواحد بأكثر من عبارة، وهذه العبارات منها ما يبشر ومنها ما ينكر، فلماذا لا تختار ما يبشر من هذه العبارات وتتجنب ما ينفر من هذه العبارات؟ فالشاهد على كل حال أننا لا بد أن نفرق بين الدعوة إلى الله التي هي الدعوة العامة والتي تشتمل على بيان الحق والتحذير من الباطل بمعالم الحق ومعالم الباطل، وبين التعامل مع الأعيان. فكان صلى الله عليه وسلم يصف بعض الأعيان بصفات سيئة، فإذا دخل عليه هؤلاء ألان لهم القول وعاملهم معاملة خاصة، بل قد يهجر بعض الأفاضل من أصحابه ويتألف قلوب أقوام كما يقال لا خير فيهم، أو من أجلاف الناس، أو من المعروفين بالغلظة والجفاء، لكنه يعاملهم بما يصلحهم. والشاهد على كل حال أن ديننا يقوم على هذا الأصل الأصيل في الدعوة: وبشروا ولا تنفروا. والتنفير قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، كما فعل معاذ رضي الله عنه لما صلى بالناس صلاة العشاء بسورة البقرة، فما تحمل بعض الناس، ليس كل الناس، البعض عنده ما يشغله، فترك الصلاة وصلى وحده وانصرف، فارق معاذا وأتم صلاته وحده ثم خرج. فلما أخبر معاذ بهذا قال: منافق. فلما أخبر الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: جاءنا بدرس عظيم، إن منكم منفرين. وقال: فتان فتان فتان. وهذا الكلام يقال لعالم من علماء الصحابة، لأنه مهما كان عالما فإنه ليس معصوم، والإنسان محاسب عن أقواله وأفعاله، وكونه يحمل علما لا يعني أنه فوق مستوى الحساب، وبخاصة إذا كان الذي يحاسبه أستاذه ومعلمه. فليس معنى أنك بلغت من العلم مبلغا أنك صرت معصوما أو فوق مستوى المراجعة أو الحساب، بل هذه هي طريقة تربية العلماء الربانيين. بل كلما ازداد الإنسان علما ازدادت مسؤوليته، لأن الإنسان العادي من عوام الناس لا يؤثر في الناس كثيرا، أما أئمة الهدى فتأثيرهم في الناس واضح. فلذلك لا بد أن يحرصوا على كل كلمة يتلفظون بها وعلى كل حركة يتحركونها، لأنهم كما يقال تحت المجهر، الكل ينظر إليهم على أنهم أئمة هدى، فحركاته كما يقال محسوبة عليه، بل وسكناته محسوبة عليه، بل الناس ينتقدون على العالم ما لا ينتقدونه على غيره. إذا رأوا عالما يكثر من الحركة أو من المزاح قالوا: والله ما هي حركات إنسان على هذا المستوى من العلم. بينما لو رأوا رجلا من عامة الناس حتى ولو يركض في الطريق ما يلومونه، يعرفون أن هذا يناسبه، ما يلومون هذا الرجل العام. لكن لو أن رجلا من أهل العلم تلفظ بألفاظ السوقة أو غمز بعينيه كما يغمز الفساق أو حرك حاجبيه كما يحرك الماجنون أو ما إلى ذلك، الناس لا يقبلون منه هذا، يقولون: ما هذا، هذا الرجل ما ينبغي أن يصدر منه مثل هذه الأفعال، والتي لو صدرت من غيره لما لاموهم. فمعاذ رضي الله عنه عالم من علماء الصحابة، لذلك لما أطال بالناس صلاة الفريضة، صلاة الفريضة التي يلزم الناس شهودها، لا يمكنهم مفارقة هذه الجماعة لأنها فريضة، وهم مطالبون بشهود الجماعة، لا يمكنهم أن يخرجوا عن الجماعة. فعندما يربطهم وعندما يقيدهم، ولو كان معاذ بن جبل يقال له فتان فتان فتان، وليس مجرد فاتن، لا، فتان. ففي هذا وصف بالمبالغة، أي كثير الفتنة لغيره، فتان. ويؤكده صلى الله عليه وسلم بالإعادة 3 مرات: فتان فتان فتان. ويعمم صلوات الله وسلامه عليه الحكم في بعض ألفاظه فيقول: إن منكم منفرين، ويقول: من أم بالناس فليخفف. لماذا؟ لأنه ربط الناس به، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، وينصح إماما فيقول له صلوات الله وسلامه عليه: أنت إمام قومك واقتدي بأضعفهم، أي صل صلاة أضعف واحد في القوم. انظر خلفك من أضعف هؤلاء المصلين، خلفك، صل صلاة تناسب هذا الضعيف جدا، فاجعل صلاتك لهذا الذي هو أضعف الناس. أما أقوى الناس لا، هذا وإن صليت صلاة تناسبه لا تناسب هذا الضعيف، واقتدي بأضعفهم. فالشاهد أن التنفير والتبشير يمكن أن يدخل في الأقوال ويمكن أن يدخل في الأفعال. إن منكم منفرين، فتان فتان فتان، بشروا ولا تنفروا بأقوالكم وأفعالكم. وإياك إياك أن يكون عندك خيار بين أمرين فتختار الأعفى أو تختار ما ينفر الناس. لابد من مراعاة قلوب من يحيطون بك، وبخاصة إذا كنت من الأئمة الذين يقتدى بهم الخير، وبخاصة إذا كنت من المعلمين للخير، وبخاصة إذا كنت من الداعين إلى الخير. فأنت إن كنت رأسا في الناس فلا بد أن تراعي أحوال الناس، لأنك لست فقط مسؤولا عن نفسك، بل إن الناس يقتدون بك ويأسسون بك، فقد تتسبب في تنفيرهم، وقد تتسبب في بعدهم عن الحق بحركة أو بكلمة. فلا بد أن تراعي قلوب الناس. حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا بد من مراعاة أحوال الناس، ولا بد من مراعاة عقول المخاطبين. خاطب الناس بما يفهمون. المعنى الواحد يمكن أن يعبر عنه بأكثر من عبارة. لماذا تختار العبارات التي تثير إشكالا في ذهن المستمع؟ لماذا؟ وأنت قادر على أن توصل نفس المعنى بعبارة ليس فيها هذا الإشكال. كل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بشروا ولا تنفروا. إذن لابد أن يكون الإنسان المتصدر للدعوة لابد أن يكون فاهما لمعنى هذا الكلام: بشروا ولا تنفروا. أئمة الناس لابد أن يختاروا ما يناسب الناس من الأقوال والأفعال. ما دام قد تصدر لهذه المهمة فهذه مهمة الأنبياء، هذه مهمة من قد يترك أحيانا ما هو عدل إلى ما هو فضل. فهذا نبي من الأنبياء يعلم يقينا أن العدل يجيز له أن يعتدي على من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، ولكنه يرقى فوق هذا المقام مراعاة لأحوال المدعوين وترغيبا لهم في الدخول في الحق، فيضربونه بل ويشجونه بل ويسيل الدم على رأسه وعلى وجهه، وما يرد عليهم العدوان بمثله، ولا حتى بنصفه ولا بثلثه ولا بسدسه ولا بعشره، بل لا يزيد عن أن يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني أن هذا مقام الدعوة. ماذا يريد من هؤلاء؟ أن يشفي غليله هو؟ أن ينتقم لنفسه؟ أن يرد العدوان عليه؟ لا، ليس هذا مراده. مراده أعلى من ذلك. إنه يريد أن يفهم هؤلاء القوم أنه ما يريد منهم شيئا، بل يدعو لهم بالهداية وبالمغفرة وبالرحمة، وهو معتدى عليه ووصل الأمر إلى إسالة دمه، ولكن هو رقى أو ارتقى بنفسه فوق مقام العدل إلى مقام الفضل، فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يأتيه ملك الجبال ويبين له أنه رهن إشارة من إقباح، لو شئت لا أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، إن كنت قد يأست منهم فلن أيأس من ذريتهم، لعل الله يجعل في أولادهم وأحفادهم من يكون من الموحدين. والشاهد على كل حال أن مقام الدعوة مقام عالي، ومن تصدر لمثل هذا المقام فلا بد أن يتصدر له بحق بما يؤهله لذلك، ثم عليه أن يتحمل نتيجة هذا التصدق. لا ينبغي أن يجعل الأمر رهن رغباته هو أو حقوقه الشخصية، بل عليه أن يقدم هذه الدعوة وأن يجعلها فوق كل الأمور التي تخصه أو التي تخص متطلباته هو، بل عليه أن يرقى بنفسه كما قلنا إلى مقام الفضل. فالدعاة إلى الله لا بد أن يتشبهوا بمن أرسلهم الله عز وجل إلى الناس لدعوة الناس، رؤوس الدعاة الأنبياء والرسل. فمن سلك سبيل الأنبياء والرسل لا بد أن يرقى بنفسه فوق مقام العدل كما قلنا إلى مقام أعلى وأسمى وهو مقام الفضل. فالشاهد على كل حال أن الحديث عام. هنا يقول الحافظ ابن حجر: قوله وبشروا بعد قوله يسروا فيه الجناس الخطي، طبعا لأنهم تعرفون كانوا لا ينقطون، كانوا لا ينقطون، فكلمة يسر تكتب تماما ككلمة بشر لأنهم ما كانوا ينقطون الحروف، فنفس الكتابة هي هي، يسر بشر تكتب بطريقة واحدة. نعم. فيه الجناس الخطي، ووقع عند المصنف في الأدب عن آدم عن شعبة بدلها وسكنوا، وهي التي تقابل ولا تنفروا، لأن السكون ضد النفور، كما أن ضد البشارة النذارة، لكن لما كانت النذارة وهي الإخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النفرة، قوبلت البشارة بالتنفير، والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء، وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله، ولا يحتاج إلى تعقيب ولا إلى تعليق. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال الحافظ: قوله باب من جعل لأهل العلم أياما، نعم، قال هنا قوله باب من جعل لأهل العلم يوما معلوما، في رواية كريمة أياما معلومة، وللكشميهني معلومات، أياما معلومات. وكأنه أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس، أو من استنباط عبد الله ذلك من الحديث الذي أورده. ثم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو أخو المصنف المعروف أبي بكر بن أبي شيبة، وليس مثله في الحفظ والإتقان، لكن حديثه من جملة ما يصحح على الإطلاق في لفظ التصحيح الذي يشمل ما يعرف عند المحدثين بالصحيح والحسن. فحديث عثمان يعتبر من الأحاديث التي يحتج بها، وإن لم تكن مثل أحاديث أخيه أبي بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. يحتمل أنه يريد يوم الخميس، ويحتمل أنه يريد كل أسبوع، فأحيانا يسمى الأسبوع باسم أحد أيامه، كما أقول مثلا: قد أقمت عند أخوالي جمعة، لا أقصد أني أقمت يوم الجمعة، إنما أقصد جمعة يعني أسبوعا. وكذلك يقولون سبتا، يقصدون أسبوعا، لكن يعرف المراد بالقرائن. ومثله الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت ماشية. فهذا الحديث قال فيه كثير من أهل العلم: لا يقصد الراوي يوم السبت، وإنما يقصد كل أسبوع. نعم. ومثله أيضا فما في حديث الاستسقاء: فما رأوا الشمس سبتا، وبعضهم قال بل هو ستا. والمراد أيضا بكلمة سبتا أي ما رأوا الشمس لمدة أسبوع كامل. فهنا يحتمل، لكن مثل هذا القرينة المعنوية على الأقل تدل على أنه يقصد فعلا يوم الخميس. قال الحافظ: أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس، يعني يحتمل، لكن الأولى حمله على اليوم. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوجدت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. ثم عقب فورا بقوله: وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقولنا بها مخافة السآمة عليه. ففي هذا احتجاج بأمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المذكر الواعظ، ومع ذلك يخشى على أصحابه من أن يمل له، فإن كان مثله صلى الله عليه وسلم يمل فإن غيره أولى بذلك. فلا ينبغي هنا أن يقول قائل: لا يا شيخ، نحن ما نملك. والله لو كان كذلك لكان أولى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لواحد. ثم الحجة الثانية: أن الذين خشي عليهم من الملل والسآمة إنما هم الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح لأحد منا الآن يقول: نحن لا نمل. لا، لسنا أفضل من الصحابة. إن كنا نحن لا نمل فكيف يمل الصحابة؟ بل إن كان الصحابة يملون فنحن أولى بأن نمل. نعم. والواقع شاهد على ذلك. والحديث أورده البخاري لعلة غير هذه العلة أصلا، فقد سبقت ترجمة في الباب الذي قبل هذا: باب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولهم بالموعظة مخافة والعلم كي لا ينفروا. أما هنا فأراد موضوعا آخر. فإننا إذا قلنا إن وسائل الدعوة توقيفية، ونقصد بالوسائل ما كان موصلا إلى الغاية، أما مثل القلم والمكبر فهذه وسائل دنيوية، فالكلام عن الوسائل الشرعية. أما وسائل الدعوة الشرعية فهي توقيفية. أما الاستفادة بالوسائل الدنيوية لتحقيق الأحكام الشرعية، هذا لا شيء فيه البتة، أن تكتب بالقلم بدلا من الريشة، أن تكتب في ورقة بدلا من الخشب، هذه لا تسمى وسيلة للدعوة، هذه وسيلة من وسائل الدنيا يستفاد بها في الخير كما يستفاد بها في الشر. والمراد على كل حال أن المراد في هذا المقام ألا يحتج محتج على أهل العلم إذا هم وضعوا جدولا للتعليم، يقول لهم قائل ابتدعتم جئتم بردعة لأنكم تخصصون وقتا للعلم. فأراد البخاري رحمه الله أن يقول إن تخصيص وقت للعلم وردت الأدلة الشرعية عليه، فليس لأحد أن يستدل على أهل العلم بأنهم مبتدعة إذا هم أنكروا عليه أنه خصص أمورا أخرى. فيقول له أنتم يا علماء تخصصون، تقولون الدرس الساعة كذا والدرس في يوم كذا، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. ويمكن أن يستدل في هذا المقام أيضا بما جعله النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، حيث جعل للنساء يوما معلوما وفي مكان معلوم. فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذنه ومنه وكرمه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.